وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
أما بعد، فيقول الله جل وعلا في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لا أريد منهم الرزق ولا أريد أن يخرجون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يبين سبحانه وتعالى في كتابه العظيم أنه خلق أكثر قليل أجيب وليس يعمل أعوين وحيث في العظيمة وحيث يعمل نور يقول لأهل الله فأنزل كل السماوية وأخذ مؤمن جميعا لهذا من الأرض فجميعهم مهدرين ومؤمن بهذه العبادة وكلهم فيها فهم عليهم من جن وإنس من عرض وعجم من ذكور وإناث من أهلياء وفقراء من حكام ومحكومين جميع أهل التقاليد خلقوا لعبد الله وأمروا بذلك. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. قال جل وعلا: فاعبد الله واجعل له دينك ولا اله الا هو. قال تعالى: اياك نعبد واياك نستعين. واشرف بهذا الامر قال سبحانه: ولقد جعلنا لكل امه رسولا ان يعبدوا الله واجعل له دينك. قال سبحانه: وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انت فاعبدون. وبين في كتاب العظيم هذه العباده واوضحها فاذا قرات كتاب ربك من اول الى اخر وجدت البيان العظيم لهذه العباده من الاوامر والنواهي. الاوامر تجب طاعتها والنواهي تجب اجتنابها وحدوده والوقوع عندها. هذه العبادة التي ينزل عليكم لها أن تخص ربك بالعبادة وحده دون كل ما سواه. وقال ربك: ألا تعبدوا إلا إياه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء إياك نعبد وإياك نستعين. هذا أصلها وحده أن تخصه بالعبادة. وهذا هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله، وإن معناها لا معبود حق إلا الله. هذا معنى الكلمة. يقول جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو وأن ذلك قول العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز. ويقول سبحانه: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو. ويقول عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا هو واستغفر لذنبك. هذه كلمة يحدث به ويأخذ من ذلك ويتركه الذي بعث الله بها الرسل جميعا. ولقد بعث هذه كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويتقوا. فعليك يا عبد الله وعليك يا أمة الله العناية بهذه الآية والتوقف فيها والتبصر حتى تؤدى كما أمر الله. قال على ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الله. فالله سبحانه هو الحق وما عبده الناس من دون الله من أصنام أو أنبياء أو أولياء أو شجر أو حجر أو جن أو غير ذلك كله له الطاعة. ذلك لأن الله هو الحق وأن ما يدعو الله. وهذا هو أن لا إله إلا الله لا إله حق فإذا ما أولى حق من الله فأسلوه من أولى الله وليون الآية في الوجود سابقا وحاليا ومستقبلا كلها باطلة ما عدا إلى أن يدعو الحق والله هو الحق جل وعلا مستحق أن يعبد القادر والأشياء كلها. الواجب التوقف في هذه العبادة وأن تعلمها جيدا وحبيب الإسلام إن الدين عند الله والإيمان والتقوى وطاعة الله الرسول ويجد لقائه ولقد جاءهم ربهم أولى ويجد لقائه ولكن بر من اتقى إلى أبواب النعيم فالمتقون والأبرار والمؤمنون والصالحون والصالحون كلهم هم الذين عبدوا الله وحبوا بالله ونحبوا بالله وخدم الله دينه عباده لانه يؤدى بالذل والغرور الصلاه عباده تؤدى بالذل والغرور الصوم الزكاه الحج الجهاد كله يؤدي الى الذل لله الخضوع لله والانقياد لامره وهكذا البريات يجب اجتنابها عظيما لله وهو معلى وجودا بين يديه وانتكارا لعظمته سبحانه وتعالى فلهذا سمى الله دينه عباده لان المكلفين يؤدون عن العبادات وجود المرجعات الغلوة وانتكار يرجون رحمته واحكام العقاب ولهذا تكون على طريق معدد في مجلد ويطيعة الاحكام يكون دائما معدد في مجلد قد روح الوجود فشكا للعباده كلها لله كلها جود الله وهو لله أصلها التوحيد بعض العبادة لله وهكذا توحيد الأول كلها لله كلها ذنب وهو لله وقياد لأمره وترك لما نهى عنه ترك الإرادة لا بد منها أما تركها ترك الأوامر ترك النواهي رياء أو كل الأوامر رياء هكذا تعيبها عن غير محبة وعن غير تعظيم وإخلاص لا يفعل التوحيد لا بد ان تؤديها عن ود الله وعن خضوع وعن اخلاص لله وعن محبه وتعظيم يقول جل وعلا يا ايها الذين اتقوا الله واتقوا اليه وسيله اتقوه يعني التوبه وعقابه بطاعه الاوامر وتقي الله مع ان التوبه فيه ان تقربوا اليه بطاعته اتقوه وتقربوا اليه بطاعته من سلام وخوف عن الله يقول جل وعلا اولئك الذين يدعون يبدؤون ربهم وسيله من خوف اليه بطاعه الله وبالرحمه ويرغبون عنها ويقول جل وعلا في انبيائه واخبائه انهم كانوا يسارعون ويدعون غالبا وغالبا غبرا وكانوا الخاضعين سبحانه مقابل لامره معظمين عن غلبه الوعد طابع لما عنده ورجاء طابع لما عنده من الاخلاص وخوف على الارض فكان المؤمن يعبد الله عن خوف ورجاء وعقاب وصدق وقل على يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصالحين فهو يفر وقد يفر الاخلاص رغبه ورعده لعن تقريب متابعه الاباء والاخلاق ولعن رياء ونفاق ولكن تؤديها عن اخلاص لله وعن محبه وعن تعظيم ورغبه ورعده ما في الهوابه ولا في رقابه سبحانه وتعالى هكذا تكون لله لله وحده وتعالى وفي كتاب الله العظيم من امر الاول الى اخر تقبل الله جميع الاوامر كلها تقبل الله جميع النواهي تقبل الله فانت جميع الاوامر الى اخر الله وطاعته الى اخر الله مع الاخلاص مع المحبه تكفر عن صدق وهكذا تقبل الله عن صدق المحبه الرابعه والرابعه يقول جل وعلا في كتاب الله في اخر المائده يكفر المائده قال الله هذا يوم ينفع الصالحين لهم جنات تجري من تحتها النار خالدين بها ابدا رضي الله عنه وارضاه عن ذلك الرجل هذا حياه الصالحين ينفع رزقهم فله فات امر من الله وختم الله لذلك صلوا كما امر الله حافظوا على اهل الجماعه واتوا كما امر الله سكنوا كما امر الله صاموا كما امر الله هجوا كما امر الله جاهدوا كما امر الله امروا بالمعروف ونهوا عنه كما امر الله تركوا النهي عن طاعه الله والاخيه ورغبه اهل الاخوه لله وخير الصدق لا الرياء ولا الجمعه وعن مجاهد الأباء والأجداد التحديد يعني العلم وعصدق وعظاظة وعظاظة وكل
فلا بد من اتباع ما اتباع الله
الشهاده بانه الله الاحد الحق سبحانه وتعالى لا رب من الشهاده بان محمد رسول الله ولا بد ان ترك العباده على ما شرع لا على هواك ورضيك فارضيه ولا لا لا بد ان ترك العبادات كما شرع النبي عليه الصلاه والسلام
وبكسوتها بل وحتى على الخط المبين للركن حيث الحجر الأسود على ابتدائه، فما صحة كل هذا؟ وهل يتاب فاعلها؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا حتى نكون على بينة من أمرنا.
العبادة التوحيدية، العبادة التوحيدية ليست العبادة ما شرعها الله. من هذا الموضوع من عمل عملا ليس عليها نظرة من الرسول. الله يقول الله واطيعه، لابد من تمسك بما جاء في القرآن والسنة وعدم احداث شيء ما شرعه الله. الله شرع لنا ان نكفر بها وان لم نستلم حجر الاسود المقدس ونمسح الركن اليماني وما سوى ذلك فهي مكروه. ما سوى ذلك فهي مكروه. تمسك بقرانها ومشركها كل هذا فهي مكروه. ما عدا المرتدب في الركن والدار فلا طاح ركبه وهو عنده التزام والدعاء لما فعله في حديث فإنها معينة. والمرتدب لا علاقة به من قبل الدعاء والتزام في الركن والدار أما ما سوى ذلك من سنة رمضان القادة أو تشركها أو إدارة الجيش هو لذلك الواقع من الهدى من غير موحد.
سيدكم الله، هذه امرأة تقول سماحة الشيخ أنا امرأة أجلس مع زوجي هنا في مكة ولي والدة أتمنى أن آتي بهذا العمرة لكن الظروف المادية لا تمكنني، فهل يجوز لي أن أعمل في كتابة هذه الأبحاث التي تطلب من الطلبة في الجامعة بأجر وآتي من هذه النقود لوالدتي علما بأن هذه الأبحاث يقوم بعملها بأجر أناس آخرون كثيرون؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
عليك أن تعملي أكثر طيبة لنفسك ولهدفي أمتي وعيد ثم كان تخبر حلالا فخامينا فلا تعتم تخدم أمتي لا تخبر حلالا. وإذا كان بحث من تكون بحثا مباحا يستفيد نحن فلا مانع من تخدم الأخرى كتب أحاديث أو كان أمام بحث تجارة أو زيادة أو خالة وغيابة وأشبه ذلك ما من بحث فأرد عليها هدفتي في حالة أمتي أو إخوانها أما أن أكرمها.
هذه أحسن الله إليك الأبحاث يكتبها الطلاب، يكتبها بعض الناس للطلاب والطلاب يأخذون عليها درجات، يعني الطالب يكلف بهذا من قبل أستاذه فيذهب هو يبحث له عن شخص آخر يكتب له البحث في مقابل ويأخذ له درجة عليه ينجح أو يرسب حسب جودة البحث.
هذا
محل
الله يتبنى
نفسه. نعم نعم
المخصوص إذا أرغب
نعم
على البحث راجع الكتب ونحن منها مثل هذا ينبغي أن يوجه الصحة كذا يوجه الأستاذ يوجه الزملاء اللي عنده وعنده حتى يتمرن لا يستفيد من رجال كلية دائمة لا يتمرن لأن هذا إله المخلوق
يصير
من هم يتعلم ويحضر الأعداد البحث أنه يأخذ العالم لا يتمرن راجع الكتب ونحن
هذا السائل يقول سماحة الشيخ إني كنت أشتغل أنا وشخص ونتدين منهما وبعد هذا تركت الشغل وهو قد ترك الشغل أيضا. أنا كنت أشتغل مع شخص أنا وهو ونتدين منهما وبعد هذا تركت الشغل وهو قد ترك الشغل أيضا فلم أعرف مكانه بعد هذا فكيف أقضي هذا الدين الذي علي له؟
لكن أنا الإنسان ليلاً لأعرفه وجه إلى محله صدقه بعد التوقف من الانتظار والسؤال والبحث بعده عن فيها فإذا لم يتيسر له وجعل له مكانه فإنه صدقه عنه بهذا المال فإذا جاء بعد الحين يغير إذا قبل الطرق أقرب له وإذا أقرب أقرب فالأجر له لذلك هو كان الرهوم التي يدركها الأمانات التي يجهل أرضابها إذا طلع عليها الأمد ولم يعرف عنها يستطيع بها من يحاسب.
تبارك الله. يقول هذه السائلة سماحة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا امرأة لي والد رأيت منه فجورا وأنا بنت حيث أني أعيش مع والدتي بعيد عنه وأنا الآن تزوجت، فهل لهذا الوالد بر وأن أقوم بزيارته حيث أنه لا يراعي حرمات الله فيه، فهو إن تمكن فعل ما نهى الله عنه من ذلك.
الوالدان يجب سرهما ولو كان كحوالي من قال جل وعلا أن يشكر لي ولوالدين المؤمنين وإن جاهدت على أنفسك من ذلك فلا تؤمنوا وصاحبه هو الدين فعلى الولد صاحبه هو الدين ولو كان كحوالي بإحسان إليهما بإنفاق عليهما تعليم وخروجه لهما بكلام طيب إلى غير هذا الموضوع الخير، لكن لا يشكرهما أن حاضر ولا ويصاحب معروف ابن معروف من غير طاعة لهما كل ما طاعة معروف. فإذا كان هذا الوالد إذا وصلت إليه يريد أحد لا تخرج ولا تأتي إليه، لكن إذا كان بنفسه عند معاصي أنت أحسن إليه وصحيح وأعطيه لما كان صحيح وكلمه بكلام طيب لأنه حق الله تضحية بالعبادة في صلاتك وبفعل عطاك مما وقت الهديد وعين من الشيطان ورد من التوبة أحسن منه. أما إذا كان لا يجب أن يأسف عنك لا أفضلت إليك مؤذر ربك أو رجل فاحشة فلا تضحية من بعيد من الله يأتيه ورد من التوبة فأحسن من بعيد إذا من بعيد لا يقول إليك
سبحان الله. يقول الأستاذ سماحة الشيخ ما حكم من استلم الحجر ولم يكن في طواف؟
من استلم لما طاف وسلم كل ركعتين مر عليه وسلم يخبر الله يزر ويطعم يؤمن ثم خرج الى ركعته ولم يعمل من اصيله لان يضع هذا فالافضل ترك الاحجار جدا يتجاوز لان جاء له ثم طاف طواف القلوب
جزاكم الله خيرا. قولوا السائل قدمت من مصر وأتيت العمرة والحمد لله لأول مرة، فهل يمكن أن أؤدي عمرة أخرى لأخي المتوفى وعمرة ثانية لأخي آخر متوفى، ومن أين يكون الإحرام وقد حضرت من المدينة؟ وإذا كانت إجابة فضيلتكم تختلف عن إجابة عالم آخر فماذا أفعل؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
في هذا الإنسان أمره ما أراد أمره الله لنفسه أو لأبيه أو لأمه من مات أو الهاجمين مما قتل بالسن وما أملاه له ولا أحيانا من التجهيز أو الجوال لما أخذ من أموال أو الهاجمين مثل بالسن وما أملاه له أو لنفسه لقوله قال العمره عمره كفاره من غيره والحج المرفوض ليس له الزام منه وعائشه رضي الله عنها انها اعتمرت المصري ليقل لك الى اليوم والله معها حجها قائده فلما حلت يا مصري اعتمرت ايضا بالقرب تعالى يا من الله فهي شرع عمره لنفسه او لابيه الميت او لام الميت او اهل زين في مرض لا يجاوبه او مثل السن فلا وليس لهذا حد محدود الا اذا كان
يقول هذا السائل فضيلة الشيخ رعاكم الله، هل يجوز أن أقوم بتدين أحد من فلوس اليتامى التي عندي؟ وهل يجوز أن أقوم بشراء أرض من فلوس الأيتام هؤلاء لهم؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
يتولى من يدين يعمل ما هو صالح قال وياتنا لهم خير وامر بالاسلام. واذا كان عند حمام اليمين تعال معهم صاروا صالحا تجاره له او تعطيناه يكلمونه تعال معهم صاروا صالحا. هذا هو الواجب عليك ان الله صالحا من تجاره لنفسه او بغيره او زراعه او غيره انه ينفعه.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل سماحه الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إذا كان المعتمر يسكن في سكن قريب من الحرم هل يحصل للنساء نفس الثواب إذا أدينا الصلاة المفروضة داخل السكن؟ أي هل يكون لهن أجر الصلاة داخل الحرم وهو ما يعادل 100,000 صلاة؟ أرجو من سماحة الشيخ أثابه الله لنا جزاكم الله خيرا.
الحرم كله هي المضاعف، هذا هو الصحيح. المضاعف في الصلاة من أداء الصلاة من أصل أهل الحرم رجالة ومن بقية الحرم خارج نفس كلها وبيوتها، هذا هو الصواب. إن كل أسباب نفس الحرم المضاعف عامة، ما هي الصلاة التي تؤدي إلى الرجالة أكثر رجاعا ثم عن الكتاب بينها عند من وضعنا خلال الصلاة في مكان تقام عن خلال وإن كان أرجع من الوضعات صلاة المرأة في بيتها أفضل صلاة المضاعف، صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في الحرام كما تعالى ولا هذا أكثر يقولي وفي صلاة المرسول خير لهم وكذا الناس في البيت أفضل أفضل صلاة المرأة في بيتها مكتوب حتى في مكتوب نحن البيت أفضل من رب العمل والمدينة أفضل كما أنها المدينة أفضل فهي المكتوب البيت من يعني صلاة الضحى الرواتب عجز الليل البيت أفضل المرأة في البيت هي أفضل من صلاتها مع الرجال في المكان.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول سماحة الشيخ أشهد الله أنه أحبك بالله. يا سماحة الشيخ هل يجوز لي أن أقابل امرأة عمي وخالي؟ وهل يجوز لي أن أقابل خالة أمي؟ أحسوني جزاكم الله خيرا. قل لهذا
بالله يقول عبد الله عليه السلام يقول لك وغلا يقول لك وغلا يقول لك وغلا يقول لك وغلا وخيار الله يريد حتى لله سمع الوطن والقائد وضع الشيطان ويقول وقلنا يقول الله يوم القيامة أين المتحاب من الجلال اليوم وضعه من الظل يوم قبل إلى وضعه من الظل ويقول بالله من القربات ولا يجب لك أن صاحب الله عمك ولا صاحب النبي يقول الله عمك لعية المنك قال الله عز وجل
جزاكم الله خيرا. يقول الاستاذ فضيلة الشيخ ما حكم الحركة اثناء حفظ القرآن الكريم؟ هل فيها شيء ام هي بدعة؟
لا
هل يحكم بكفر من لا يصلي قبل أن يستتاب أو قبل أن تقام الحجة عليه؟ وما حكمته قبل أن يستتاب؟ وما حكم من مات قبل أن يستتاب أن يأخذ حكم الكفر لكونه لم يكن مقيما للصلاة؟ جزاكم الله خيرا.
ما كان مكفرا من الاستطاعة إذا كان من المسلمين من مكفرة من الاستطاعة لكن لا يستتاب حتى يستتاب. فإذا ترك الصلاة كفر، إذا استهزأ بالدين كفر، استهزأ الرسول كفر، لعدم الصلاة كفر، لعدم الصيام والصوم كفر، لعدم الزكاة كفر، لعدم الحج عن الطاعة كفر، لعدم تحريم الزنا كفر، لعدم تحريم المسكرات كفر، لعدم تحريم الزكاة من الحلال كفر. يعني عندما يكفر من يريد الدين الكافر استتاب. ليس من قبل توبه لا بد عليه المقطع عمل لكن إذا كان في بلاد بعيدة عند الإسلام والمسلمين لا يحفظ الله ذكره ما تدعى أقوال السنة ولا إن خبر الأمر هو الله يخبرها كذا يمحن يوم القيامة فإن أجابها منه أعرضها عنه أما إذا بيسلع القرآن يسلع السنة لا نصري فأتت عن كثرة وهذه يستفاد منها فإن ذاب إلى
أتابكم الله. يقول السائل حسب علمي يسقط على المصلي وهو مؤتم ثمانية أمور لا أدري ما هي فالرجاء منكم تبيينها لي جزاكم الله خيرا. يسقط حسب علمي يسقط على المصلي وهو مؤتم ثمانية أمور لا أدري ما هي فالرجاء منكم تبيينها لنا جزاكم الله خيرا.
منها انه نفسها لا تمت بالسهو تبع منها مكان تخلعها من الغلس يوم الصلاه يكون تبع منها انها لا تفر عليه ومنها انه لا يلزمه لا خير المسلم صلاه الفاتحه ان بعضها العلم ويكتب قراءه الامام والصلاه ما تزل واضح انها تزل المامون الفاتحه من اي وجه عند حينها لكن لو جاء من الواقع أجاء من أفرقا أو جريم حكم أو نسي أجاء أفرقا أو من حونان لأن أفرقا أما لأن الحكم يستطيع إقراء يجب إقراء تستجر الإقراء لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعدهم تقرأوا لحبين إذا يقول نعم لا تفعل من المكة فإنه لا تأخذ من الحكم ومن تأمن هذا العلم من هذا الباب من أفرقا من أفرقا ما المأمون سواء كان أمر مختلف
أو غير مختلف. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل بنت خالتي متزوجة من إنسان علامات الكفر عليه فاقت حدها من سب الله سبحانه والرسول ومن انتهاك لشرفها حيث بلغنا أنه يمنعها من الصلاة ويبلغها ويأتيها من الأماكن المحرمة بالقوة فهل يجوز أن أستعمل طريقة التهديد لأطلقها منه إن كان ذلك ممكنا أفيدوني جزاكم الله خيرا وأنا لست من هذه البلاد.
يجب على المرأة الفارقة أن تذهب إلى أهلها إذا كان يتعاطفون بأن يمات وعلى وليها أن يعينها على ذلك وعلى وليها أن يعينها على الأخرى الشرعية إلا كان ما محكم يرفع له المحكم والظالم يصيبه يرفع للظالم وليس لك أن تفعل في نفسك سواء النصيحة والتوجيه والتعليم النساء أما أن تكتب تضرب هذا وتكتب هذا لا لكن يرفع الأمر من جهة الأخرى على أوليائها وعليها هي أن تفعل ما تستطيع للخلاص منه والبعد عنه وعدم التوجيه مما يريد هذا هو الواجب عليه.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد هل شراء شهادات القمح حرام أم حلال أفيدوني جزاكم الله خيرا.
ليس له بالتبيعة إنما يقدم لديه من القمح زراعة وما يحرم بالزعيم هذا يزرعته ويحن بالله لذلك له ولا لباعه منه كل واحد يقدم الذي عنده الذي حمره في الدولة يقدمه فيبعاه ويساعد أما يشتري طعام ومحكم غيره ويدعي انه لا لهذا لا لهذا ولا لهذا.
كما يقول هذا السائل قبيل الشيخ اطال الله في عمرك على طاعته ومتعك بالصحه والعافيه. انا شاب اريد ان اقضي العمره ولكن الدائمين يغلغون علي فهل يجوز ان اذهب الى العمره بدون ان استاذنهم بدون يسال رسول الله؟
نفقة في العمرة أعطيها لا ولد لا تعتمد لا تجد حلوها إلا مع الاستطاعة وحج كذلك من البيت لأن هذه يقدمه ولا تعتمد لأن الدين واجب والعمرة غير واجبة الواجب لا يستخدم الدين إلا إذا كان حلوها التوحيد أو توحيد كان حلوها فلا الواجب تقديم البيت لأنه واجب والعمرة مستحبة الواجب يستحق إلا بعد الاستطاعة ولا تقدم ما لا يجب على ما يجب فالهجب تقدم الواجب أو عبدين حتى يجب عليه إلى الله ولو رفض
ذلك. يقول هذا السائل الشيخ جزاكم الله خيرا ما حكم الاصطفاد بالتعزية
السؤال الثاني يقول فيه: من أتى بعمرة في رمضان وأراد أن يمكث شهر رمضان في مكة ثم أراد أن يأتي بعمرة أخرى، فمن أين يأتي بها ومن أين يحرم، وهل يتركها إذا ما بعد رمضان أو في رمضان؟
من الحين إذا من الحين في رمضان ولا في مكة؟ هل من رمضان الأولى؟ من الحين رمضان عرفة هل حرام؟
جزاكم الله خيرا. سؤال: ما حكم خروج المرأة لصلاة التراويح أفيدونا أفادكم الله؟
ماذا؟ خلينا نمشي مع الناس يقول لي صلاة المسألة بعد هذا الواقع الذي لا يجب أن نحن ونحن نعلم الله أفادي الله ونجوة من النساء صلوا مع النساء صلوا مع النساء صلوا مع النساء إلا إذا خلال المنزل النساء يسعى في بيتها
أو بيسمع المواعظ. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أنا أود أن أخطب فتاة للزواج منها على سنة الله ورسوله، والمشكل هو أنني متواجد في بلد وهي في بلد آخر، حيث أود أن أوكل والدي ليتكلم مع أهلها، فهل يجوز أن أتعرف عليها بعد ذلك عن طريق الهاتف والصورة؟ وهل يجوز لوالدي أن يصطحبها في السفر ليأتي بها إلي؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
ليس لك ذلك إلا إذا كان والد محرم له ليأتكلمها، ولكن أنت راعى ليعرف حقيقتها ولمن يمكن أن يزوجوه راعى من غير حلوى أبيها أو أمها أو غيرهم من غير حلوى، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما تنظر إليها بحرص أبيها أو أمها أو غيرهما حتى لا تكون حرصا.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: سماحة الشيخ، استشكل علينا الحكم الشرعي بحيث يهمنا ذلك، وهو أن الرجل إذا سافر من بلده إلى بلدة أخرى ولما بلغ بها مقصده وقصده أن يجلس فيها سنة أو سنتين أو سنين للقراءة أو التجارة أو حاجة أخرى، هل يقصر الصلاة أو يتم؟ يقول صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة: أول ما فرضت الصلاة ركعتين، وأقرت صلاة السفر، وأتمت صلاة الحضر، متفق عليه. السؤال هو: هل هذا التقصير فرض أم رخصة من الله ورسوله؟
التقصير فرض من المسائل ليس واجبا، وهو الحق الرخص. فلقد من وكانت عائشة رضي الله عنها تسجد السفر وتقول لها يا شيخ علي وإذا كان ما هو إطارة طويلة يسلم، إذا كان أربعين ساعة أما إذا زاد على ذلك ما هو إطارة طويلة فما بعد أيام كل الأهل يجوزه أن يسلم، وهذا هو الأحوط والأرض والذي ينبغي هو الأهل يقرأ، إذا كان ما هو إطارة أكثر من بعد أيام فإنه يسلم، والذي ما هو إطارة سنة ثلاثين يدرس يسلم يكون رمضان أيضا، هذا هو الأمل وهذا هو الأرض يحمي يقرأ عليه الدين.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: أمي كبيرة في السن وليس لديها قدرة مالية، فهل أستطيع عمل عمرة لها في هذه الحالة؟
لا تستطيع عمرة، تسأل ما تستطيع عمرة، أما إذا كان آجلة
تدرسين تحضر الآن مثل ما قالت أفعني يا رب يا رب الله أبو الشيخ الكريم الله يحفظ الرجاء الرجاء إذا كانت قادرة تتحضر الجهة ما تعتني أما إذا كانت تستطيع فإذا تستطيع بعض الناس يحفظ الرجاء تحضر.
في سؤاله الثاني يقول: أعمل إمام مسجد في المدينة وأحرم من الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب عملي في المسجد، هل يؤخذ بي أجر الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أعمل إمام مسجد في المدينة وأحرم من الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحرم من الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب عملي في المسجد، هل يكتب لي أجر الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
نرجع إذا كنت من أحد الإمام وتكون لولا الإمام لا صليت المسجد، يقول يقول إذا بين العبد والكافر كتب الله له ما كان يعمل وصحبه المسلم. ويقول يا صلاتان في رحمة تبوك لهم أن يجب أن يأتي أقواما لا تسل المسيرة ولا تقعد الغاز إلا هو معك فلسه هو العلق من أخلاقه بلا تلكه في العدد فإذا سافر الإنسان الغريق أو منعه شغل والعلا ذلك أن الشغل لا تفعل في ذلك من مجال الله.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: أنا طالب علم في فرنسا ونحن في المدرسة هناك يختلط الرجال والنساء، ما حكم ذلك؟ علما أني لا أستطيع أن أطلب العلم في بلد آخر، أفيدوني أجابكم الله.
نجعل تنتقل إلى طابق البلد يكون من التعلم غير مختلف لا تقع ذلك، غير أن تستطع تتعلم ولا تستطيع تنتقل إلى النساء تعلم حلقات العلم المحتاج وعلى هذا العلم هي طريقة توصيف العلم من الاختيار، لأن الاختيار فضله عظيم وحسابه كبير وعاقبته وخيمة فلا تهم عنه الاختيار، اعمل أي طريقة توصيف العلم من الاختيار في بلدك وفي غيرك.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول: سماحة الشيخ، ما هي الرجبية وما حكم من خص العمرة في هذا الشهر؟
كل عمره في الاحرام المقصود ان لا حرج الاحرام في رجل من احداث والخوف قد فعله ثلاث مع
جزاكم الله خيرا. ويقول في سؤاله الاخر: شخص وصل الى جد وهو محرم الا انه كان يلبس سروالا وهو جاهل فنزعه مباشره، فما حكم ذلك؟
اذا اخبره لي هو محرم جاهلا او ناس فلا شيء، اذا ذكر لي فلا شيء ثم لا تروح الى المسيح صلى الله عليه وسلم وعلى الصراويل ناسيه وغنيه ناسيه يريد الله
عز وجل. الله يقول: تقول هذه السائله سماحه الشيخ: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، انا فتاه ذهبت مع صديقه لي عند شيخ يرقى بالقران الكريم او يرقي بالقران كتبه، وعند باب ذلك الشيخ سمعته يقرا ايات بصوت عال فاحسست بخوف شديد ودخلت وانا بخوف وقرأ علي فاحسست بثقل في جانبي الايسر اتعبني، ثم استرحت بعدها وقال لي ذلك الشيخ انني مسحورة، ثم بالصدفة ذكرت ذلك لشخص قريب لي فاخبرني انه يعرف شيخا له قدرة وللشيوخ قدرات في المعالجة فوافق، ثم مضى وقت وهو يطلب مني مالا بحجة أن ذلك الشيخ المعالج يأخذ المال ويتصدق به لله، ثم بعد فترة